باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعت عن عقبة قال وقد سمعت من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهي قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بإصبعيه بالسبابة والوسطى يحكي أيوب.
نعم هذا الباب عقله المؤلف شهادة المرضعة يعني شهادة المرضعة وحدها ما حكمها هل تقبل الشهادة وحدها أو لا بد أن يكون معها امرأة ثانية أو يكون معهم رجال يعني باب شهادة المرضعة وحدها ما حكمه فيه خلاف والصواب قبول شهادتها وحدها إذا كانت ثقة كما دل عليه حديث الباب هذا وهذا مما تقبل فيه شهادة النساء خاصة شهادة المرأة واحدة في الرضاعة في البكارة والثيوبة ثقل شهادة المرأة إذا كانت ثقة لأن هذا في الغالب لا يعلم إلا من قبل النساء في البكارة والثيوبة وفيها ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث حديث عقبة أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء إلى الزواج فقالت أرضعتكما في اللفظ الآخر أنه قال ما أخبرتني ما علمت أنك أرضتني ولا أخبرتني فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو في مكة استفتيه فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما وهذه الرواية قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة وهي كاذبة هذه دعوة منه لا تقبل كما هي حال كثير من دعاوى الخصوم لا تقبل بغير دليل أو بينة قال فأعرض عني فأتيت من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك استدل بالحديث في قولها أن قد أرضعتكما على أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم لأنه لم يذكر للرضاع عددا ذهب إلى الاشتراط خمس رضعات في الحولين والصواب قال لم يذكر العدد ولا كونه في الحولين يكون ذلك مستقرا ومعروفا عندهم من النصوص الأخرى للنصوص ضم بعضها إلى بعض فلم يذكر خمس رضعات ولم يذكر في الحولين لأنه معروف من النصوص الأخرى قلوا دع عنك فيه قبول شهادة المرضعة وحدها إذا كانت ثقة لأن هذا من خصائص النساء في الغالب من ذكر الحافظ أن المطال نقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاعة قال الحافظ هذا عجيب منه من قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران وعلى هذا المسألة فيها خلاف في قبول شهادة المرضعة ولهذا ما جزم المؤلف الحكم قال له بشهادة المرضعة إذا فالمسألة فيها خلاف الصواب الذي دل عليه الحديث أنها تقبل شهادة المرضعة وحدها وقال آخر من العلم لا تقبل ونقل من بطال الإجماع لكن قال المؤلف هذا عجيب لأن قول جماعة من السلف نعم قوله فأعرض عني
صفحة قوله فأعرض عني في رواية مسلم فأعرض عنه وفي التفات
نعم
قوله دعا عنك وأشار بإصبعي سبابة الوسطى يحكي أيوب يعني يحكي إشارة أيوب والقائل علي والحاكي إسماعيل والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه دعا عنك فحكى ذلك كل راو لما دونه واستدل به على أن الرضاعة يشترط فيها عدم الرضعات وفيه نظر لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العقد العدد
أو بعد اشتهاره
فلم يحتج لذكره في كل واقعة
نعم
ذكرتم أو لأن ذلك معلوم
نعم
ذكرتم في قوله احتمال يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد ذكرتم أو لأن ذلك معلوم
نعم لأنه معلوم نعم
ويؤخذ من الحديث عندما يقول أن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمه عليه بقول مرضعة، بل لاحتياط أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج، ثم طلع على أمر فيه خلاف بين العلماء، فمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلفت من زناه بأمها
أو خلقت
من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه أو شك في تحريمه عليه بسهل أو قرابة ونحو ذلك، الله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إنسان احتاط إذا اطلع على شيء فيه، فدع ما يريبك أنا ما يريبك، اطلع على شيء مثل ما قال النساء سواها كثير، يعني النساء في خلافة أو إذا زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه، يعني أبوها أو ابنه، أو خلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها، يعني لأن هذا قالنا هذا في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من حرمها ومنهم من أباحها، وبدأ في خلاف فيسلك الإنسان مسلك الاحتياط فيبتعد عن الشبهة. بارك الله فيك. السلام
عليكم. أحسن الله إليكم. قولي دعها عنك ما يدل على رسوله القائل.
نعم، إن دعها في هذه الرواية في الرواية الأخرى كيف وقد قيل، كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، لهذا
يعني ممكن رد بقولها
مرضعة.
ما كان رد لقول مرضعة دعها عنك.
إيه دعها للمرأة، هذه المرأة قد دعها، يعني كيف وقد قيل دعها عنك، اترك هذه المرأة، سيك مسلك الاحتياط.
نعم، مقصود زوجته.
إيه
مو المرأة الشاهدة يعني.
لا الشاهدة قال كيف وقد قيل. نعم نسيت، يعني إذا شهد عليها ثقات لأنه فقد ينسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس رضي الله عنه: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين: لا بأس به. وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة. وليس فيه تحريم لقوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبيين أدخله فيه: فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف ولم يتاب عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال: يحرم عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري: قال علي: لا يحرم. وهذا مرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان ما يحل من النساء وما يحرم، يعني ما يحل نكاحه وما يحرم نكاحه الرجل، ما يحل من النساء من النكاح، ما يحل للرجل من النساء وما يحرم على الرجل من النساء، يعني ما يحل من النساء الرجل أن ينكحها ويتزوج بها، وما يحرم على الرجل من النساء أن ينكحها ويتزوج بها. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيات وأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب العظيم، كتاب الجامع الصحيح، ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وفقه، يعني أقوال الفقهاء، تفقه المؤلف رحمه الله. ولهذا قال العلماء إن ميزة البخاري في فقه، في تراجم فقه، فقه عظيم. فهذا الكتاب كتاب فقه وكتاب حديث وكتاب تفسير وكتاب لغة، وأخذ من كل علم من العلوم بطرف، هو كتاب عظيم. وفي هذا الباب تبين الفقه العظيم واستدلال المؤلف رحمه الله ونقل أقوال العلماء والترجيح. قال: باب ما يحل من النساء وما يحرم. باب ما يحل للنساء، يعني الرجل أن يتزوجها من النساء، وما يحرم من النساء، يعني على الرجل أن يتزوجها. وقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما، يعني يقرأ إلى آخر الآيتين: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم والتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية الأولى. والآية التي بعدها: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم وتبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الآية إلى آخر الآيتين، قال الآيتين إلى آخر الآيتين، يقرأ إلى آخر الآيتين. قال أنس رضي الله عنه: والمحصنات من النساء، هي الآية الثانية، والمحصنات من النساء، يعني حرم عليكم المحصنات من النساء، بعدين حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال: ومحصنات، يعني وحرمت عليكم محصنات من النساء. ما المراد بالمحصنات؟ قال أنس: فسر المحصنات ذوات الأزواج الحرائر، حرام المرأة الحرة المزوجة تحرم على غير زوجها إلا ما ملكت أيمانكم. قال: لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، لا يرى بأس أن ينزع الرجل جاريته من عبده. هذا أنس فسر قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إذا اشتريت أمة وهي مزوجة فإنك تنزعها من زوجها ولك أن تتسرها إذا استبرأت رحمها بحيض. هذا قال أنس. وقول أنس هذا في نزع الرجل جاريته من عبده قول لبعض العلماء، وهو قول ضعيف. الصواب قول جمهور العلماء، وهو أن المراد بقوله إلا ما ملكت أيمانكم الإماء النصفيات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا الإماء النصفيات، فإنه ينفسخ زوجها، ينفسخ ركاحها بالسبي. فإذا جاهد المشركون الكفار وسبوا نساءهم صارت النساء نصفيات، انفسخ ركاحها من أزواجها الكفار بالسبي، فيستبرئها المسلم بحيضة وله أن يطعها. هل هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء؟ والمحصنات من النساء، يعني وحرم عليكم محصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر، حرام إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، وهي الإماء النصفيات، فإنها بالسبي ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر السابق، وتكون حلال للمؤمن، للمؤمنين إذا سبوها، للمؤمنين إذا سبوها، ويكون القاعدة والإمام المسلم يوزع الإماء النصفيات على الجيش، ومن وقعت في يده أمة فإنه يستبرئها بحيضة ويطأها وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر. هذا هو الصواب. وأما الأمة المزوجة فلا يجوز لسيدها أن ينزعها من زوجها، كما قال أنس يقول إن الأمة إذا اشترى الإنسان أمة ولها زوج سابق فإنه ينزعها من العبد السابق، ويكون شراؤها بشرائها فسخ نكاحها من زوجها السابق. هذا قول ضعيف. فالأمة المزوجة لا يجوز لسيدها أن ينزعها من زوجها حتى يموت عنها أو يطلقها. وكذا لو باعها أو وهبها، ذو أمة وباعها وهبها وهي مزوجة فلا تفسخ نكاحها. لو كان عنده أمة وهي مزوجة، عندك أمة اشتريتها لكن لها زوج مزوجة من عقد، فاشتريتها إذا اشتريتها وهي مزوجة يبقى نكاحها،
وليس لك أن تنزعها حتى يموت عنها زوجها وطلقها. وكذلك إذا بعتها أو وهبتها تبقى نكاحها على الصحيح فلا يفسخ. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما اعتقت بريرة لما فسخ نكاحها من زوجها، بقيت كانت مزوجة بريرة بقيت نكاحها، لكن اختارت نفسها لما عتقت لكونها تحت عبد. والأمر إذا عتقت تحت عبد فلها خيار بين البقاء وبين اختيار العصيان. بريرة أمة مزوجة تحت عبد اسمه مغيث، فهي أمة وزوجها مغيث عبد، كاتبت نفسها من سيادها نجوب 9 سنوات كل سنة تدفع كذا نجم، وجاءت لعائشة تستعينها في قضاء دينها، فقالت عائشة لبريرة إن شاء أهلك أن أصبها لهم صبا يعني الثمن. عائشة في بعض الأحيان يكون عندها مال، في المرة صار عندها مال، قالت أصب لهم النقد صبا يعني مرة واحدة ويكون الولاء لي. فقالت لأهلها فقالوا لا، إن كانت تريد تشتريها لوجه الله ويكون ولا لنا وإلا ما نرضى أن يكون ولا لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترط لهم الولاء، الشرط فاسد لأن الولاء لمن اعتق. فالدليل من الحجة من هذه القصة أن بريرة لما اعتقتها عائشة بقي نكاحها على من زوجها مغيث، إلا أنها صارت حرة صارت أعلى منه وهو عبد. والحرة إذا فالأمة إذا عتقت تحت عبد لها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت تختار نفسها. فقال اختاري، فقالت اختار نفسها، ولكن زوجها مغيث يحبها حبا كثيرا حتى إنه يطوف بالأسواق ودموعه تجري على خده يريدها وهي لا تريده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من مغيث رقى حاله وشفع عند بريرة، قال يا بريرة لو راجعتي يعني هذه الحالة الآن. فقالت بريرة يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ فقيها قال إن كان أمر طبعا سمع الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمن أن يكون لهم خيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة، إن كان أمر سمع وطاعة وإن كان شفاعة فأنا لرأي آخر. قال لا رسول لا إني بشفع، قالت لا حاجة فيه، ما قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول أنس رحمه الله هذا قال بعض العلماء أن قل إلا ما ملكت إيمانكم، المراد بها الأمة إذا اشتراها الإنسان وهي مزوجة ينزعها من زوجها، هذا قول ضعيف. والصواب أن الأمة ليست الآية ليست فيها في الأمة التي المبيعة، وإنما هي في الأمة المسبية في الإمام المسبيات. قال الله تعالى يحرم عليكم المحصنات من النساء المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، بسبيهن وهم الكافرات التي يسبين، فإنها في هذه الحالة يتسخر تحكم زوجها الكافر بالسبي. قال المؤلف وقال لنا أحمد بن حنبل، وقال لنا أحمد بن حنبل هذا في رواية البخاري عن أحمد بن حنبل ولم يقل حدثني أحمد بن حنبل، قال وقال لنا أحمد بن حنبل، وهذا كما ذكر الحافظ وغيره أن لأنه أخذوا عنه في الملاكمة أو بالإجازة تسبب التحديث. والشارح يقول أنه يستعمل أيضا هذا في الموقوفات. وليس المصنف في هذا الكتاب ليس البخاري والعالم أحمد إلا في هذا الموضع، وفي موضع آخر في المغازي حديثا بالواسطة. إذن رواية البخاري عن أحمد في موضع واحد الصحيح، وسبب ذلك أن البخاري رحمه الله شارك الإمام أحمد في شيوخه، شارك في شيوخه فلم يحتل إلى الرواية، شاركه في شيوخه. ولهذا يروي عن البخاري عن علي بن المديني كثيرا ولا يروي عن الإمام أحمد لأنه شاركه في شيوخه. قال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرم من النساء 7 ومن الصهر 7. لهذا قال ابن عباس ليحرم النساء 7 ومن الصهر 7. نعم وهذا صحيح، ليحرم النساء 7، تحرم النساء 7 بالنسب و7 بالرضاع و7 بالصهر. 7 بالنسب كما قال الله فرمها أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، هذه 7، الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ 7 بالنسب، ومثلها من الرضاع أيضا، الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والبنات الأخوة والتوفي من الرضاع. يعني هذه السبع تحرم بالنسب وتحرم بالرضاع. حرم من سبع بالنسب وسبع بالرضاع. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة، هذه سبع بالنسب وبالرضاع. ويحرم من النساء من الصهر بالمصاهرة سبع. ذكر الله في هذه الآية قال وأمهات نسائكم أم الزوجة، والثانية الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وأمهاتكم اللاتي وأمهات نسائكم وربائبكم، الربيبة بنت الزوجة أم الزوجة وبنت الزوجة، وحليلة الابن هي زوجة الابن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحليلة الأب في الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، والجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف، والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء يعني المزوجات هذه أيضا كذلك، وأيضا الجمع بين المرأة وعمتها وجمع بين المرأة وخالتها. فتكون المحرمات التي ذكرت في هذه الآية حليلة الابن والربيبة، وكذلك حليلة الأب حليلة الابن، والجمع بين الأختين، وكذلك أيضا الجمع بين المرأة وعمتها وجمع بين المرأة وخالتها. فيكون الآن المحرمات من النسب سبع، ومن الرضاع سبع، وبالصهر اللي ذكر في الآية أربع ذكر في الآية. فمحرمات من النسب الأم وإن علت، يعني ليس الأم وحدها، الأم وإن علت الجدات من قبل الأم ومن قبل الأب بنسب أو رضاع كل داخل في الأم، الأم وإن علت جدات من قبل الأب، الأم والجدات من قبل الأب بنسب أو بالرضاع، هذه إذا الأم من النسب ومن الرضاع. ثاني البنت وإن نزلت بنات البنات أو بنات أبناء البنت من نسب أو رضاع، البنت وبنات البنت وبنات أبناء البنت من نسب أو رضاع، هذه الثانية بالرضاع وبالنسب. الثانية الأخت الشقيقة، الأخت شقيقة أو لأب أو لأم من نسب أو رضاع، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم من نسب أو رضاع، وبنتها وإن نزلت بنت الأخت الشقيقة، وبنت ابنها بنت ابن الأخت الشقيقة وإن نزل، كل هذا داخل في الأخت. الرابعة العمة شقيقة أو لأب أو لأم، العمة الشقيقة والعمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم من نسب أو رضاع، وكذا عمة الأب وعمة الجد وعمة الأم وعمة الجدة، كل هذا داخل. أما بنت العمة وكذا خالة الأب وخالة الجد وخالة الأم وخالة الجدة وإن علت. أما بنت العمة فهي حلال مطلقة، والخالة سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، خالة اسمها الخالة الشقيقة، والخالة لأب والخالة لأم، وكذا خالة الأب وخالة الجد وخالة الأم وخالة الجدة وإن علت. أما بنت الخالة بنت العمة حلال مطلقة، وبنت الخالة حلال مطلقة من نسب أو رضاع شقيقة أو لأب أو لأم. بنت الأخ السادسة بنت الأخ، بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم من نسب أو رضاع، وكذا بنت وبنت الأخ يدخل بنت الأخ بنت وبنت الأخ وبنت ابن الأخ وإن نزلت. والسابعة بنت الأخت بنات الأخ وبنات بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، بنت الأخت الشقيقة بنت الأخ لأب بنت الأخ لأم من نسب أو رضاع، وكذا بنت بنت الأخت بنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت وإن نزلت. هذه سبع بالنسب وسبع بالرضاع. وأما المحرمات في الصهر ذكر الله في هذه الآية أربع، ذكر أمهات النساء أم الزوجة من نسب أو رضاع، فإنها تحرم بالعقد على بنتها، أم الزوجة من نسب أو رضاع، أم الزوجة من النسب وأم الزوجة من الرضاع أيضا تحرم بالعقد على بنتها، وكذا جداتها من قبل الأم أو لأب. الثانية الربيبة بنت الزوجة وإن نزلت، بنت الزوجة وإن نزلت، وبنات ولدها وإن نزلنا من نسب أو رضاع، ولكنها لا تحرم إلا بالدخول بأمها. فرق بين أم الزوجة تحرم بالعقد على بنتها، أم الزوجة تحرم بالعقد على بنتها، وأما بنت الزوجة وهي الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها. ولهذا يقول الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. الثالثة حليلة الإبن وحلائل الأبناء، هي زوجة الإبن، وهي زوجة حليلة الإبن، وهي زوجة الإبن من نسب أو رضاع، زوجة ابنه من النسب وزوجة ابنه من الرضاع، وإن نزل، يعني زوجة الإبن وإن نزل الإبن، كزوجة ابن الإبن، كزوجة ابن الإبن. وذلك يعم قوله تعالى يعني زوجة الأب، زوجة الإبن، زوجة الإبن وإن نزلت. والرابعة زوجة الأب وإن علا، وهو الجد من قبل الأم أو الأب من نسب أو رضاع، بعموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. هذه أربع ذكرت في الآية، أم الزوجة وزوجة الربيبة وحية ابن وزوجة الأب ذكرت في الآية التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. والخامسة وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والسادسة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والسابعة الجمع بين المرأة وعمتها، وجمع بين المرأة وخالتها. قال المؤلف وقال لنا أحمد بن حنبل إذا حرم من النساء سبع ومن الصغير سبع، ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم. قال المؤلف وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين لا بأس به. نعم لا بأس به يجمع بين المرأة وبين امرأة وبين بنت زوجها، لا حرج، لا بأس. وإن كان لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لما جاز أن يتزوجها، هذا مستثنى من هذه القاعدة. القاعدة في المحرمات أنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لما جاز أن يتزوجها، يستثنى من ذلك الجمع بين ابنة شخص وزوجته، يعني تزوج امرأة شخص وبنته من غيرها، لا حرج، هذا مستثنى. كما قال جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، تزوج ابنته وامرأته. وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، كره يعني الإحسان يكون بينهما قطيعة. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، كذلك لا بأس الجمع بين ابنتي عم أو ابنتي الخال. وكره جابر بن زيد للقطيعة، كره أن يجمع بين ابنتي عم للقطيعة، يعني يخشى أن يكون بينهما قطيعة بنتي عم أو بنتي خال. قال المؤلف وليس فيه تحريم، هذا من تفقه المصنف، وليس فيه تحريم لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر الله المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، والجمع بين بنتي العم وبنتي الخال ليس لم يذكر الله أنه محرمات، فلا بأس، هو حلال، حلال الجمع بينهما داخل في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأما كراهة الحسن، كراهة جابر بن زيد، هذا كره اجتهاد منه، يقول الإحسان يكون بينهما قطيعة. قال المؤلف وليس فيه تحريم، هذا من تفقه المصنف، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال المؤلف وقال عكرمة عن ابن عباس، وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، يعني لأن هذا ما الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين، هذا في عقد النكاح، والزنا ليس نكاحا، ومعلوم أنه إذا ثبت يقام عليه الحد، يقام عليه الحد، لكن لو لم يقم عليه الحد إذا ثبت عليه الحد بإقرار أو أربعة شهود يرجم أنه متزوج ينفجر حتى يموت، لكن إذا لم يثبت صار لا ولم يصير الحاكم الشرعي، هل تحرم عليه زوجته لأنه زنى بأختها؟ الصواب أنه لا تحرم. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول أن الحرام لا يحرم الحلال كما قاله بعض السلف، هذا حرام، الزنا حرام فلا يحرم الحلال، يعني زوجته فعل له حلال، أليس كذلك؟ زوجته له حلال، فكونه فعل الحرام وزنى بأختها لا، الحرام لا يحرم الحلال. والثاني أن تحريمها لو قيل بتحريمها فيه إشاعة الفاحشة، يقول لماذا حرمت علي زوجته؟ لماذا فرقت زوجته؟ لأنه زنى بأختها، فيكون هذا في شعر الفاحشة. فمن باب الستر، والإسلام ما أراد أن تشعر الفاحشة، الإسلام أراد الستر. فستر دفع لإشاعة الفاحشة تبقى زوجته معه، وإن كان هو عليه آثم مرتكب لجريمة متوعد بالوعيد الشديد ويقوم عليه الحد، وإذا لم يصل وإذا لم يقم عليه الحد وثبت عليه الشبهة يقام ويجلد ويضرب ويسجن، فإن ثبت عليه الحد رجع، وإذا لم يثبت الحد وصار تهمة يجلد ويسجن، لكن لا تحرم عليه الزوجة. لأمر الأمر الأول أن الحرام لا يحرم الحل، والأمر الثاني أن تحريمه في إشاعة الفاحشة، فالناس يتحدثوا لماذا حرمت، فقال يقول الأخر لأنه زنى بأختها، وهذا قول الجمهور وهذا هو الصواب. هذا قول الجمهور، لا يحرم تحرم عليه زوجته أخت زوجته أو لا تحرم إلا بالجماع مع العقد، هذا هو الصواب، لا تحرم إلا إيش؟ إلا بالجماع العقد، العقد الصحيح، وهذا ما في عقد زنا. والقول الثاني للأحناف والشافعي أن تحرم عليه بالاستمتاع بها كالمباشرة واللمس والنظر إلى فرجها إذا كان بسبب مباح. الشافعية الشافعي والأحناف قالوا إذا استمتع بها مباشرها ولمسها ونظر إلى فرجها إذا كان بسبب مباح حرمت عليه زوجته ولو لم يجامعها، حرمت عليه أختها يعني ولو لم يجامعها. أما المحرم فلا يؤثر كالزنا. القول الثالث للعلماء أنها لا تحرم عليه إلا بالجماع حلالا أو حراما، فإذا وقع الجماع حلالا أو زنا أثر بخلاف مقدماته. وهذا قول أبي هريرة، قالوا إنها لا تحرم نعم. فتكون الأقوال ثلاثة، الجمهور أنها لا تحرم عليه إلا بعقد صحيح مع الجماع، القول الثاني أنها تحرم عليه بالجماع حلالا أو حراما، أما الزنا فلا يؤثر، القول الثالث أنها تحرم عليه بالاستمتاع بها كالمباشرة واللمس والنظر إلى فرجها إذا كان يسمى مباح، أما المحرم فلا يؤثر. ومثله لو تلوط بصبي والعياذ بالله، يعني فعل به اللواط، فإنه يؤثر جماعه دون مقدماته، إذا جامع الصبي باللواط أثر عليه دون مقدماته عند أبي هريرة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال نقل الخلاف، قال ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي، يعني يتلوط ان ادخله فيه فليتزوجن امه، يعني اذا جامعه حرمت عليه امه، اذا تلوط بالصبي فانه يؤثر جماعه وتحرم عليه امه دون مقدماته، لكن مقدماته بدون جماع تلوط بالمباشر والعياذ بالله، وإن كان أمر مستبشع وأمر محرم، لكن العلماء المصرفية تحريم وتحريم، العلماء البخاري وغيره وجماعة يتكلمون بهذه الأمور، لأن هذه الأمور لا بد يعرف حكمها الشرعي، حكمها شرعا، اللواط من الجرائم العظيمة، ولكن وكذلك مقدمات كل هذا، يعني من فعل اللواط يقتل، لكن اختلف العلماء في كيفية قتله، منهم من قال يقتل بالسيف، ومن قال يرجم بالحجر حتى يموت، ومنهم قال يحرق بالنار، ومن قال يلقى من على شاهق في البلد أو يرفع بالحجارة. لكن هل تحرم أمه عن الصبي أو تحرم بالجماع؟ أما إذا كان ما وصل إلى الجماع لعب به وباشره، ولكن لا وصل إلى الجماع فإن أمه لا تحرم، وإن كان يؤدب على هذا ويجلد ويسكن. وهذا هو مروي على أبي هريرة رضي الله عنه، قال كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا تزوجن أمه، يعني جامعة. قال المؤلف ويحيى هذا غير معروف، يعني غير معروف بالعدالة والمثابة عليه، وعن عثم عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته، يعني إذا زنى بأخت امرأته، وهذا هو الصواب كما سبق. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه في الزنا، وأبو نصر قال هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس، يعني فيه خلاف كما سبق فالتقوى لأهل العلم متى تحرم عليه زوجته، قيل تحرم عليه بالعقد مع الجماع، وقيل تحرم عليه بالجماع حلالا أو حراما ولو بالزنا، وقيل تحرم عليه بالاستمتاع والمباشرة واللمس والنظر. أبو نصر هذا روى عن ابن عباس أنه حرمه، قالوا أبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن الحسين وجابر بن زيد والحسن وبعض الأحرار وبعض أهل العراق قالوا يحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع، يعني إذا جامع المرأة أو جامع الصبي حرمت عليه أمه، أما إذا كان مقدما دون الجماع فلا يحرم عليه. وجوزه ابن المسيب وعروة والزبير، يعني جوزوا أبو هريرة قال لا تحرم عليه حتى يلزق، وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري فقالوا إيش؟ فقالوا إنه يعني لا تحرم عليه. وقال الزهري قال علي لا يحرم، وهذا مرسل، والمرسل يعني منقطع رواية عن علي أنه لا يحرم أو لا يحرم يعني الوطء، هذا مرسل من قول الزهري، والزهري لم يسمع من علي يكون منقطع، أطلق على انقطاع إرسالا، لأن الزهري لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكون منقطع، والمنقطع ضعيف، فالنقل عن علي لا يستثمر من قول الزهري، والزهري لم يسمع من علي رضي الله عنه. هذا باب يعني مهم، باب عظيم تحته علم وفقه. نعم، كلام الشارق قوله باب ما يحل،
قوله باب ما يحل من النساء وما يحرم، قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الآية إلى عليم حكيما، كذلك أبي ذر وساق في رواية كريمة إلى قولي وبنات الأخت، ثم قال إلى قولي عليم حكيما، وذلك يشمل الآيتين، فإن الأولى إلى قولي غفور رحيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج والحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته. وفي رواية كشميها لجارية من عبده، وصل إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعالى والمحصنات ذوات الأزواج والحرائر إلا ما ملكت أيمانكم، فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا،
نعم،
أن ينزع الرجل جارية من عبده فيطأها.
نعم، وهذا سبق أن نقول لبعض العلماء والصواب خلافه. نعم،
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ ذوات البعول، وكان يقول بيعها طلاقها، والأكثر على أن المراد بمحصنات ذوات الأزواج يعني أنهن حرام.
يعني يقول إذا باع الأمة طلقت من زوجها السابق الأمة، وهذا ضعيف، صواب أنها يبقى النكاح، وأن الآية ليست في المسفيات لا في الأمة المبيعة. نعم،
وأن المراد بالاستثناء في قوله إنما ملكت أيمانكم النسبيات إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن. قول وقال أي قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أشار بهذا إلى تنبيه على من حرم نكاحها زائدا على ما في الآيتين، فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على الرابعة، فدل ذلك على أن العدد الذي في قول ابن عباس الذي بعده لا مفهوم له، وإنما أراد حصر ما في الآيتين.
نعم، يعني فالمشركة أيضا كذلك حرام من المحرمات، فتكون المشركة أيضا تضاف المحرمات أيضا المشركة، ويستثنى من هذا الكتابيات بشرط الإحصاء. نعم، يقول إنها ابن عباس حين وقع حرم النساء سبع وبالسلسة سبع ليس المراد الحصر، المراد ما ذكر في الآية، وإلا في المحرمات تزيد على السبب. نعم،
قوله وقال ابن عباس ما زاد على 40 فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وصله الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح عنه، ولفظه في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم لا يحل له أن يتزوج فوق 40 نسوة فما زاد منهن فهن عليه حرام.
نعم، كذلك ما زاد على النساء إذا كان عندها 4 زوجات هذه المحرمات تكون المشركة أيضا، والخامسة أيضا حرام عليه إذا كان 4 زوجات، زيادة على 7 سبقة 9. نعم،
والباقي مثله. وأخرجه البياقي قوله وقال لنا أحمد بن حنبل هذا فيما قيل
بعد هذا قوله حرم النساء 7
قوله حرم النساء 7 ومن الصير 7 في رواية ابن مهدي عن سفيان عند الإسماعيلي حرم عليكم، وفي لفظ حرمت عليكم قوله ثم قرأ حرمت عليكم مهاتكم الآية، في رواية يزيد بن هارون عن سفيان عند الإسماعيلي قرأ الآيتين. وإلى هذه الرواية شر مسلم بقول في ترجمة إلى عليم الحكيمة أن فإن آخر الآيتين وأوقع عند الطبراني من طريق عمير مولى بن عباس علي بن عباس في آخر الحديث ثم قرأ حرمت عليكم مهاتكم حتى بلغ وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال هذا النسب، ثم قرأ: وأمهاتكم التي أرضعنكم حتى بلغ، وأن تجمع بين الأختين، وقرأ: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء. فقال: هذا الصهر. انتهى. قلنا: جمع بين الروايتين، كانت الجملة 15 امرأة، وفي تسمية ما هو بالرضاع.
نعم. إذا
جمع بين الروايتين كانت الجملة 15 امرأة، وفي تسمية ما هو
لأن ذكر من النساء سبع هذا بالنسب، ثم ذكر أم الزوجة والربيبة وحلية الابن وحلية الأب للقبر والجمع بين الأختين والمحصنات من النساء، تكون كم؟
نعم،
إذا جمع الروايتين كانت الجملة 15 امرأة. وأمة نسائكم أو أخذتكم من الرضاعة، وتكون الجنة 15. لا هي الربيع والتفصيل فيه، فإذا تكون دخلتم بهن يعني تكون حرام إذا دخل بأمها، وإذا دخل بأمها قد يمكن الرضاعة. نعم.
وفي تسمية ما هو بالرضاعة صهرا تجوز، وكذا امرأة التغير، وجميعهن على التعبيد إلا جمع بين الأختين وامرأة الغير،
يعني كل المحرمات على التعبيد إلا جمع الأختين، فإنه مؤقت حتى يطلق أختها أو تمس. إذا طلق أختها وانتهت من العدة أو ماتت حلت له أختها. وكذلك امرأة الغير، حرام على الإنسان إلا إذا طلقها زوجها أو مات عنها خرجت من العدة. نعم.
ويلتحق بمن ذكر موطوءات الجد، وإن على وأم الأم ولو علت، وكذا أم الأب وبنت الأب وبنت الإبن ولو سفلت، وكذا بنت البنت وبنت بنت الأخت ولو سفلت، وكذا بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ، والأخت عمة الأب ولو علت، وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت، وكذا خالة الأب وجدة الزوجة ولو علت، وبنت الربيبة ولو سفلت، وكذا بنت الربيب وزوجة ابن الإبن.
بنت الربيب يعني ابن الزوجة، إذا تزوج الإنسان رجل امرأة ولها ولد، وهذا الولد الابن تزوج امرأة، صار هذه حرام على زوج أمه. هذه زوجة ابن الربيب، زوجة الربيب. نعم. وكذا بنت
وزوجة ابن الابن وابن البنت، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وسيأتي في باب مفرد: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتقدم في باب مفرد وبيان ما قيل أنه يستثنى من ذلك.
نعم. قوله
جمع عبد الله.
نعم.
قوله: وجمع عبد الله بن جعفر أي ابن أبي طالب بين بنت علي ومرأة علي، فإنه أشار بذلك إلى دفع من تخيب يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من قطيعة، فيطرده إلا إلى كل قريبتين ولو بالمصاهر بالصهارة، فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها. والأثر مذكور وصله البغوي في الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود. وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال: ليلى بنت مسعود النهشلية وأم كلثوم بنت علي لفاطمة، فكانت امرأتيه. وقول لفاطمة أي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم، لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته، وقد وقع ذلك بينا عند ابن سعد. قال قوله: وقال ابن سيرين لا بأس به، وصله سعيد منصور عنه بسند صحيح. فأخرجه
قوله وكره الحسن مرة
ثم قال لا بأس به، وصله الدار قطني في آخر الأثر الذي قبله بلفظ وكان الحسن يكرهه. وأخرج أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة قال: إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكرها. قال له بعضهم: يا أبا سعيد هل ترى به بأسا؟ فنظر ساعة ثم قال: ما أرى به بأسا.
قوله وجمع الحسن
بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة. وصلوا عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا، وزاد في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي، فقال محمد بن علي هو أحب إلينا منهما. فأخرجه عبد الرزاق أيضا والشافعي من وجه آخر عن عمرو بن دينار.
طيب قوله كره جابر
من زيد بن قطيعة. وصلوا أبو عبيد من طريقه، وأخرج عبد الرزاق نحوه عن قتادة، وزاد وليس بحرام. قوله وليس فيه تحريم لقوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلكم، هذا من تفقه المصنف، وقد صرح به قتادة قبله كما ترى. وقد قال ابن منذر: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح،
قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس بمثل هذا أن يحرمه. وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة.
يعني هذا النكاح الجمع بين بنتي العم، يعني قال لا أعلم واحد أبطل هذا النكاح. نعم.
قد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله القطيعة، أي لأجل وقوع القطيعة بينهما، لما يوجب التنافس بين الضرتين في العادة. وسيأتي التصريح بهذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، فجاء ذلك منصوصا في جميع القرابات. فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. وأخرج قلان من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن. وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زهر أيضا، ولكن انعقد الإجماع على خلافه. وقاله ابن عبد البر وابن حزم غيرهما. قوله: وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج. وهذا الأثر واصله عبد الرزاق.
نعم. بعد القول وهذا قول الجمهور.
وهذا قول الجمهور. وقال فيه طائفة كما سيجي.
نعم.
قوله: ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر في من العبد الصبي ان ادخله فلا يتزوجن امه، في روايه ابي ذر عن المستملي وابن جعفر بدل قوله وابي جعفر، والاول هو المعتمد. وكذا وقع في روايه ابن نصر من مهدي عن مستملي كالجماعه. وهكذا وصل وكيع في مصنف عن سفيان عن جحيى قال: ويحيى غير معروف ولم يتابع عليه. انتهى. وهو ابن قيس. وروى ايضا عن شريح وروى عن ثوري وابو عوانه. فقول المصنف غير معروف أي غير معروف العدالة، وإلا في اسم الجهالة ارتفع عنه في رواية هؤلاء. وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا. وذكر ابن حبان في الثقات كعادته في من لم يجرح. والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري، والأوزاعي به قال أحمد. وزاد: وكذا لو تلوط بأب امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فإن كل منهن تحرم عن واضح.
قوله به قال أحمد، يعني هذا القول بأنه إذا تلوط بالصبي وجامع حرمت عليه أمه. نعم، هذا الصواب. نعم. وخالف في ذلك الجمهور. نعم.
وخالف في ذلك الجمهور فخصه بالمرأة المعقود عليها.
يعني خص التحريم بالمرأة المعقود عليها، وهو الصواب بظاهر القرآن، المرأة المعقود عليها. أما المرأة المزني بها فليست داخلة فيها. نعم.
وهو ظاهر القرآن قول أمهات ونسائكم وأن تجمعوا بين أختين، والذكر ليس من النساء ولا أختاء. وعند الشافعية فيما تزوج امرأة فلاط بها هل تحرم عليه بنتها أم لا؟ وجهان، والله أعلم. قوله: قال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. وصل البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ: في رجل غشم أم امرأته قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. وإسناده صحيح. وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها، قال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. وفي إسناده مع عثمان بن عبد الرحمن القاصي ومتروك. وقد أخرج ابن ماجه طرقا منه من حديث ابن عمر: لا يحرم الحرام الحلال، وإسناده أصلح من الأول. قوله: ويذكر عن أبي نصر عن أبي عباس أنه حرمه، وصله ثوري في جامع من طريقه ولفظه أن رجلا قال.
قوله أبو نصر هذا
لم يعرف بسماع من ابن عباس فلا للأكثر. وفي رواية ابن مهدي المستملي: لا يعرف سماعه وهو أوجه. وأبو نصر هذا بصري أسدي، وثقه أبو زرعة. وفي الباب حديث ضعيف أخرجه من أبي شيبة من حديث أم هاني مرفوعة: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها. وإسناده مجهول، قاله البيهقي. قوله: يروى عن عمران ابن حسين والحسن وجابر بن زيد وبعض أهل العراق أنها تحرم عليه. أما قول عمران فواصل عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه قال: في من فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعا، ولا بأس بإسناده. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن عمران وهو منقطع. وأما قول جابر بن زيد والحسن فواصل ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما قال: حرمت عليه امرأته. قال قتادة: لا تحرم غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها. وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ: إذا فجر بأم امرأته أو بابنة امرأته حرمت عليه امرأته. وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال يحيى بن يعمر الشعبي والله ما حرم حرام
ما حرم حرام قط حلالا قط.
فقال الشعبي: بلى، لو صببت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء. قال قتادة: وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي. أما قوله: وقال بعض أهل العراق فلعله عن أبي الثوري، فإنه ممن قال بذلك من أهل العراق. وقد أخرج ما أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها. ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر هو الشعبي في رجل وقع على أم امرأته قال: حرمت عليه كلتاهما. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قوله: قالوا إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها. وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهي رواية عن مالك، وأبى ذلك الجمهور.
يعني الجمهور على أنها تحرم عليه بالزنا، وأهل الكوفة وبعض أهل العراق ورواية عن الإمام فلا تحرم عليه بالزنا، إذا زنى بأخته حرمت عليه زوجته، والجمهور على أنها لا تحرم عليه إلا بالعقد. نعم.
وأبى ذلك الجمهور، وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء، وأيضا فالزنا لا صداقة فيه ولا عدة ولا ميراث. قال ابن عبد البر: وقد أجمع أهل الفتوى من الأنصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها، فنكاح أمها وابنتها أجوز.
يعني إذا تاب جاز له أن يتزوج الزاني، إذا ظهر توبته وتوبته جاز له. أما إذا لم يتوب فقال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زنة أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زنة أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للزاني يتزوج الزاني إلا بعد ظهور التوبة، إذا تاب وقت مدة تبين توبته جاز له أن يتزوجها. هذا من هنا يظهر الآن من الأخطاء الشائعة، أو هناك يعني بعض الأسئلة ترد يعني كثير، يعني ورد قضايا يسأل بعض الناس يقول العياذ بالله إنه زنى بامرأة وإن حملت ويريد أن يعقل عليها حتى يسر عليها. هذا ما يصلح، حتى يسر عليها ويكون الولد له ينسب له ولد الزنا، هذا ما يصلح. أولا إن هذا الولد من سفاح، لا يسب للزوج ولا للمرأة سفاح. وثانيا لا يجوز أن تزوجها وهي زانية، حرام الزاني حتى تتوب، الزاني لا يكفل ذلة موشكة. فبعض الناس يظن أن هذا فيه مصلحة والعياذ بالله أنه زنى بها وتبين حملها كان الله يعقدون عليها، كنا عقد عليها حتى نسر عليها. كيف يعقد؟ أولا يعقد على زانية حرام، ثانيا هذا حامل ويجوز العقد حتى تضع حتى تظهر توبتها، ثانيا الولد هذا لا يسب إلى الباطل وإنما من سفاح. هذه المسألة يعني ينبغي الانتباه لها. والأمة هذا من سفاح، الأمة ماء السفاح مهم مثل ماء النكاح، ماء السفاح لا تسب إليه، العاهل له الحجر لا يسب إليه الولد، كما قال: الولد والفراش والعاهل الحجر. الزاني ما يسب إليه الولد ولا يعطى ولد، ليس له إلا الخيبة وإقامة الحد. نعم.
قوله: قال أبو هريرة: لا تحريم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع. قال ابن تيمية: يلزق بفتح أول وضبط أو غيره بالضم وهو أوجه، وبفتح لازم وبالضم متعد، يقال لزق به لزوقا وألزق بغيره وهو كناية عن جماع، كما قال المصنف. وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية، فإنهم قالوا: تحرم عليه امرأة بمجرد دمس أمها والنظر إلى فرجها. فالحاصل أن ظاهر كلام أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع الجماع، فيكون في المسألة في ثلاثة آراء. مذهب الجمهور: لا تحرم إلا بالجماع مع العقد،
وهذا هو الصواب. نعم. والحنفية بالقول الثاني.
والحنفية وقول عن الشافعي: تلتحق المباشر بشهوة بالجماع لكونه استمتاعا، ومحل ذلك إذا كانت مباشرة بسبب مباح، أما المحرم فلا يؤثر كالزنا. والمذهب الثالث: إذا وقع الجماع حلالا أو زنا أثر بخلاف مقدماته.
نعم. يعني المذهب الأول لا تحرم إلا بالجماع مع العقد، المذهب الثاني أنها تحرم بالجماع حلالا أو حراما، المذهب الثالث أنها تحرم بالجماع وبالاستمتاع إذا كان حلالا. نعم.
ولذلك
قوله
وجوزه سعيد بن سيب وعروة والزهري: أي أجاز للرجل أن يقيم مع امرأته ولو زنى بأمها وأختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع. ولذلك جاز له يتزوج بنت أو أم من فعل بها ذلك. وقد روي عن عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له أمها؟ فقال لا يحرم لا يحرم الحرام الحلال. وعن معمر عن الزهري مثله. وعن عند بيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أي تزوج ابنتها فقال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام. قوله قال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل. أما قول الزهري فوصل البيهقي من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عنه أنه سئل عن رجل واطئ أم امرأته فقال قال علي بن أبي طالب لا يحرم الحرام الحلال. وأما قوله وهذا مرسل في رواية الكشميهني وهو مرسل أي منقطع فأطلق المرسل عن المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن والخطاب فيه سهل والله أعلم.
المنقطع اسم مرسل عند بعض العلماء. نعم. والمشهور أن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي والذي قال فيه التابعي قال رسول الله. نعم. ويطلق على المنقطع. نعم. نعم.
باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس والمساء
واللماس
واللماس
واللماس. نعم.
واللماس والجماع. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبته له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنته ابنا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال ولو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وأباها ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة.
نعم. هذا الباب معقود للربيبة. والربيبة بنت الزوجة. قال باب قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أي وحرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والآية فيها تحريم الربيبة. فالربيبة بنت الزوجة التي دخل بأمها. صرح الله لأنها التي دخل بأمها. فإن لم يكن دخل بأمها فلا تحرم. إذا الربيع بنت الزوج تحرم على الإنسان بنت زوجتك إذا دخل بأمها إذا جامعها. أما إذا عقد على أمها ثم طلقها قبل الدخول فلا تحرم على البنت. فالدخول بالأمهات يحرم البنات بخلاف البنت فإنه إذا عقد عليها حرمت على أمها. الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات. الله تعالى في هذه الآية بين أن الربيبة تحرم على زوج الأم إذا دخل بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع. إذا الله يكلم بذلك عن الجماع. الدخول دخلتم بهن يعني جامعتمهن من قبل أن تمسوهن. المسيس أيضا هو جماع. أو لامستم النساء اللمس والجماع. الله يكلم عن الجماع بالدخول وبالمسيس وباللماس كله سمى جماع. في آية الوضوء أو لمستم النساء أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء يعني جمعتمهن. إذا فيها الحدث الأكبر والحدث الأصغر يتيمم إذا فقد المذهب هذا الأصغر وهذا الأكبر من قبل أن تمسوهن. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. المراد بالمسيس هنا الجماع. فكما قال ابن عباس الله تعالى يكني يعني الجماع بالدخول والمسيس واللماس. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم يعني هذا تبع الترجمة يعني ومن قال إن بنات ولدها بنات ولد الزوجة هن من بناتها في التحريم يعني مثل بناتها في التحريم. فإذا تزوج امرأة ولها، وهذه المرأة لها أولاد ذكور، وأولاد الذكور لهم بنات، فهذه بنات ولد الزوجة حرام على الزوج، حرام على، حرام عليه أن تزوج بنت ولدي، بنت ابني زوجته. فكما أن الربيبة تحرم على بنت الزوجة، فكذلك بنت ولدها الذكر، بنت ولدها الذكور مثلها في التحريم. ولهذا قال: ومن قال بنات ولدها هن بنات في التحريم، سواء من نسب أو رضاع أيضا، بنات ولدها من النسب وبنات ولدها من الرضاع. الدليل قال المؤلف استدل بأي شيء؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا إخوتكن، يعني لعموم حديث أم حبيبة، لعموم حديث أم حبيبة: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا العموم لقول لا تعرضن علي بناتكن يدخل فيه بنات الولد، بنات ولد الزوجة، لأن بنات ولد الزوجة هم من بناتها من نسب أو رضاع. قال المؤلف: وكذلك حلائل ولد الأبناء، هن من حلائل الأبناء، يعني الربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج أمها، الربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج أمها، وكذا بنات ولد الزوج الذكور والإناث، بنات ولد الزوجة إذا كانت الزوجة التي تزوجها لها بنات أو لها ذكور، فبنات أولادها الذكور وبنات بناتها هن أيضا حرام عليه، يعني هن يعني بنات ولد الزوجة الذكور والإناث، وهن بنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلنا من نسب أو رضاع، بشرط الدخول بأمها. وكذلك يقول المؤلف: وكذلك حلائل ولد الأبناء، هن حلائل الأبناء، يعني حلائل الأبناء وإن نزلوا حرام على الآباء، يحرم على الأب أن يتزوج زوجة ابنه وإن علوا من نسب أو رضاع، الزوج لا يتزوج زوجة ابنه، ابنه من النسب وابنه من الرضاع، وهي زوجة ابنه أو ابن ابنه وإن نزل، زوجة الابن أو زوجة ابن الابن أو زوجة أيضا بنت، نعم زوجة ابن الابن، زوجة الابن وزوجة ابن الابن وإن نزل، حرام عليه من نسب أو رضاع، وهذا كالإجماع من العلماء إلا من شن، ومن من خالف الإجماع في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لم يحرم زوجة الابن من الرضاع. شيخ الإسلام مثل يرى أن زوجة الابن من الرضاع حلال. قال: وأجاب عن قوله تعالى: وحلال ما يكون لدينا من أصلابكم، قال: هذا احتراز من الابن الدعي الذي كان يتبنى في الجاهلية، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لا يخرج الابن من الرضاع داخل في هذا، ولكن الله نص على قول من أصلابكم لإخراج الابن الدعي الذي يتبنى في الجاهلية، وإلا فإن زوجة الابن من الرضاع داخل في التحريم على الصحيح، خلاف الشيخ السام رحمه الله الذي يرى أن زوجة الابن من الرضاع لا تحرم. ها؟ زوجة ايش؟ ابن بنت ايش؟ ايه؟ الربيبة؟ ها؟ ها؟ زوجة ابن؟ نعم. بنته من النسب ولا بنت الزوجة؟ ها؟ نعم تحرم عليه، بس ما في شيء. كما سبق. حلائل، قال المؤلف: كذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء من نسب أو رضاع، الأبناء والبنات والآباء والأجداد والجدات، حلائل ولد الأبناء هن دخلت في حلائل الأبناء، حلائل الأبناء يعني زوجة ابنك، وكذلك زوجة أولاد أولاد أولادك. نعم. ها؟ الراجح تحت، هذا هو كل إجماع من العلماء، ما خلف هذا إلا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ها؟ هذا كشف حرام، زوجة الابن من النسب أو من الرضاع حرام، إلا الشيخ الإسلام رحمه الله فإنه لا يرى تحريم زوجة الابن من الرضاع، خاصة بالابن من النسب. قال المؤلف: هل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ يعني إذا كانت بنت الزوجة ليست في حجر، الله تعالى نص قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإذا كانت بنت الزوجة عائشة تعيش في يعني في حجر زوج أمها هذا ما في إشكال، لكن إذا كانت تعيش في مكان آخر يعني بنت الزوجة لما طلقها أخذها أبوها وتزوج هذا الرجل المرأة وبنتها ليست في حجر، هل تحرم ولا تحرم؟ قال بعض العلماء لا تحرم إلا إذا كانت في حجر تمسكوا بقوله ويكون في حجوركم، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن بنت الزوجة تحرم سواء كانت في حجر أو في غير حجر، والتقييد بالحجر عند العلماء لأنه وصف أغلبي، تقييد بالحجر والربائع يكون في حجركم لأن الغالب أن الربيع تكون في حجر زوج أمها، وإذا لم تكن في حجر أمها فهي حرام، هذا وصف أغلبي. ويروى عن بعض السلف عن علي أنها لا تحرم إذا لم تكن في حجر، لكن هذا قول مرجوح وهذا يعني كالإجماع الجماهير أن بنت الزوجة تحرم سواء كان في حجر زوج أمها أو لم تكن، هذا قال المؤلف رحمه الله. وهل تسمى الربيبة وإلا تكون في حجر؟ نعم تسمى ربيبة، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، دفع النبي ربيبة له إلى من يكفلها. ما مقصوده المؤلف رحمه الله من هذا؟ يعني أنها لا دفعها إلى من يكفلها ولم تكن في حاجرة، فلم يمنع ذلك من التحريم. وذكر قال كان النبي دفع إليه فروة بن نوفل الأشعري عن أبيه قال كان النبي دفع إليه زينب بنت أم سلمة وقال إنما أنت ظئري، قال فذهب بها ثم جاء فقال ما فعلت زويلة؟ قال عند أمها يعني من الرضاعة. وجاءت الزوجة، المقصود أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فهي محرمة على الصحيح. قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته بنت ابنا في قوله ان ابني هذا سيد الحسن حسن علي من ابنته فاطمة، قال ان ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فسمى ابن ابنته ابن ابنته ابنا له، فدل على ان ابن البنت حكم الابن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ام حبيبه حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان يعني أخته جاءت الأخذة نسبها درة قال فأفعل ماذا؟ قالت تنكح تزوج أختي. قال أتحبين ذلك؟ ليش يعني المرأة معلوم أن المرأة تكره الضرة، وهذه أم حبيبة تريد أن تكون أختها ضرة لها، قال تحبين ذلك؟ تحبين تقول لك مرة؟ قالت نعم يا رسول لست لك المخلية، ما يمكن أن أفرج بك، لا بد يكون معي زوجات غيري، وإذا كان كنت لست بمفردة لك أحب من شاركني أختي ما دام أني لا يمكن أن أخلو، لو فرط بك طيب لكن لا يمكن، ما يمكن أن أكون أنا الوحيدة، لا بد يكون معي ضرات، وإذا كان معي ضرات أقرب شيء وأحب شيء أختي. قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، مخلية بكسر اللام يعني خالية، ليس لك بخالية ولا مفردة من ضرة، وفي الرؤية ليس لك بمخلية اللي ما يمكن أخلع أن أفرد بك، وأحب من شركني فيك أختي، شركني بكسر اللام أحب من شركني، وفي اللفظ الآخر من شاركني فيك أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي. لماذا لا تحل؟ أخت الزوجة، نص الله بالقرآن وأن تجمع الأختي. فلما قال إنها لا تحل لي قالت يا رسول الله طيب أنت الآن تريد أن تتزوج بنت أم سلمة وربيبة لك؟ قلت بلغني أنك تخطب ربيبة. قال ابنة أم سلمة؟ قلت نعم، يعني هي إذا كنت تريد تخطب بنت أم سلمة وسلمة زوجتك وهي ربيبتك ما في إذن لا مانع من أن تتزوج أخت، ما دام تريد أن تتزوج بنت أم سلمة وهي ربيبة فتزوج أخت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بنت أم سلمة فيها مانعان للتزوج، مو مانع واحد اثنين، لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبه، يعني فيها يعني أن فيها مانعان، المنع الأول كونها ربيبة، والمنع الثاني كونها ابنة أخيه من الرضاع، فيها مانعان، بنت أم سلمة فيها مانعان، يكفي أحدهما للمنع، لو لم تكن ربيبتي ما حدث لي. ليش؟ لماذا؟ للمانع الآخر. لو لم تكن ربيبة ما حدث لي المانع الآخر، لكنها ربيبة ففيها مانع. لو لم تكن ربيبة ما حلت لي أرضعتني وأباها، من هو أبوه؟ أبو سلمة ثويبة مولى أبي لهب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يخاطب من؟ زوجاته. ولا تعرضن علي بناتك، البنات لأنها ربيبة، ولا تعرضن علي الأخوات، لا تعرضن علي بناتكن لأنها ربيبة، ولا أخواتكن لأن في جنب أختين. وقال ليش حد قال درة بنت أبي سلمة، يعني اسم ربيبة درة. نعم، كلام الشاعر قوله:
باب وربائبكم لا في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. هذه ترجمة مقودة من تفسير ربيبة وتفسير مراد بالدخول. فأما الربيبة فهي بنت امرأة الرجل، قيل لها ذلك لأنها مربوبة، وغلط من قال هو من التربية. وأما الدخول ففيه قولان، أحدهما أن المراد به الجماع وهو أصح قول الشافعي، وقول آخر هو قول أئمة الثلاثة المراد به الخلوة. قوله وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. تقدم ذكر مواصل عنه في تفسير المائدة وفي زيادة. وروى عبد الرزاق من طريق بكر عبد الله المزني قال: قال ابن عباس: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس والجماع، إلا أن الله حي كريم يكن بما شاء عما شاء. قوله: ومن قال بنات ولدها من بناتها في التحريم.
نعم،
هن من بناته في التحريم.
أنا هذا الصواب أن المراد بالجماع الدخول، هذا الصواب. ومن العلماء قال إن الخلوة لها حكم الدخول، إذا خلا بها فلها حكم الدخول. جاء في بعضهم ما يدل على أن الخلوة لها حكم، يعني إذا لم يكن هناك مانع بأن ألقى الستار وأغلق الباب فلا حكم الدخول، لا حكم الجماع. ها؟
قوله وكذلك حلائل ولد الأبناء.
قوله في الصفحة الثانية 56 قوله: وسمى النبي ابن ابنتي ابنا.
وهذا طرف من حديث تقدم وصوله من في المناقب من حديث أبي بكر وفيه: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي. وأشار مصنف بهذا إلى تقوية ما تقدم ذكره في ترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة. ثم ساق حديث أم حبيبة: قلت يا رسول الله لك في بنت أبي سفيان. تقدم شرح سوف قبل هذا.
نعم، المقصود أن الربيبة معروف، الصواب أن الربيبة وهي بنت الزوجة حرام مطلقا، سواء كانت بحاجلة أو لا تكون بحاجلة. وكذلك حلائل ولد الأبناء، حلائل هن من حلائل الأبناء. نعم.
باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، والله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
نعم، هذا الحديث السابق عاده المؤلف عن استنباط الأحكام، عاده تدم السابق لبيان تحريم الربيبة، وأتى به مرة ثانية ولبيان تحريم الجمع بين الأختين. المؤلف رحمه الله يكرر الحديث استنباط الأحكام، فأبوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني وحرم الله أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما مضى قبل نزول الآية. لكن إلا ما قد سلف استثناء منقطع، والمعنى لكن ما سلف ما قد مضى فهو معفو عنه قبل نزول الآية. وأن تجمعوا بين، يعني حرم الله حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا استثناء منقطع بمعنى لكن، والمعنى لكن ما قد مضى قبل نزول الآية فهو حلال، لأن الإنسان لا يكلف إلا بعد التحريم. ذكر حديث أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي أبي سفيان. قال: وش تحبين؟ قالت: نعم، لست المخلية، لست المنفردة، وأحب ما شاركني في خير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي، وهذا مشاه، لذلك لا يحل لي، يعني لا يحل لي أن أجمع بين الأختين للآية، هو أن تجمع بين الأختين. قالت قلت يا رسول الله والله إنا لا تحدث أنك تريد أن تكح درة بنت أبي سلمة وهي ربيبة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لبدة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني إنها لو لم تكن ربيبة لكان فيها مانع آخر وهي أنها إبنة أخي من الرضاعة، لأن ارتضع أبوها أبو سلمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة. ففيه تحريم بنت الزوجة في الحديث، تحريم بنت الزوجة وأخت الزوجة، لكن تحريم بنت الزوجة مؤبد لأنها ربيبة، وتحريم أخت الزوجة مؤقت، فإن طلق أختها أو ماتت حلت له أختها. إذا الحديث فيه حكم، الحكم الأول تحريم بنت الزوجة وهي الربيبة، والحكم الثاني تحريم أخت الزوجة، ولكن هناك فرق بين التحريم. فتحريم بنت الزوجة مؤبد إلى يوم القيامة، وتحريم أخت الزوجة مؤمد له أمد ينتهي مؤقت حتى يطلق. فإن طلق أختها أو ماتت أختها حلت له أختها، وسواء كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم من نسب أو رضاع، وهذا كالإجماع من أهل العلم، يعني لا يجمع بين الأختين شقيقتين، ولا يجمع بين الأختين لأب، ولا بين الأختين لأم، ولا بين الأختين من النسب، ولا بين الأختين من الرضاع، هذا كالإجماع من أهل العلم. وكذا الأختين بملك اليمين في أصح قول العلماء، هذا في خلاف، يعني يشتري أمتين أختين ثم يتسرعهما جميعا، يشترى أمتين أختين هل ينكحهما جميعا؟ في خلاف، الجمهور على أنه لا يجمع بينهما، والقول الثاني أنه يجمع بينهما. نعم، المؤلف أشار إلى الخلاف، رواية عن الإمام أحمد. نعم، قوله أن تجمع بين الأختين،
أورد في حديث أم حبيب المذكور قولي فلا تردنا علي بناتكن ولا أخواتكن، والجمع بين أختين في التزويج حرام بإجماع، سواء كانت شقيقتين أم من أب أم من أم، وسواء النسب الرضاع، واختلف فيما إذا كان في ملك اليمين. فأجاز بعض السلف ورواية عن أحمد والجمهور وفقهاء الأمصار عن المنع، والجمهور وفقاء الأنصار على المنع، ونظير الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وحكاه الثوري على الشيعة.
بارك وفق الله جل وعلا. نعم،
جاز
الجمهور.
فأجازه
بعض السلف ورواية عن أحمد والجمهور. نعم، يعني وجمهور الفاصل وجمهور وفقه والأمصار على المنع. لا محتمل، هذا محتمل للشارع لبعض السلف والجمهور، وجمهور وفقه هذا لأن فقه الأمصار على المنع، هذا في كلام الفاصل على المنع، محتمل هذا ومحتمل أنها كما سبق وليس عن أحمد، والجمهور وفقه الأمصار على المنع، هذا فيه في نظر حكاية الجمهور، الصواب أن الجمهور وفقه الأمصار على فأجاز بعض السلف. نعم، وليت عن الإمام أحمد. نعم، والجمهور صح، والجمهور في القرصاء على المنع، الجمهور على المنع. نعم، تكون فاصلة بعد قوله عن أحمد وليت عن أحمد. نعم، الجمهور على المنع كما سبق، الجمهور منع حتى بملك اليمين، ورواية جاء الراجح المنع لا يجمع بينهما ولا بملك اليمين كما سبق.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب لا تنكح المرأة على عمتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبيه محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في النهي نكاح المرأة على عمتها، الباب لا تنكح المرأة على عمتها، وكذلك في النهي عن نكاح المرأة على خالتها، وكذلك أيضا عامة الأب وخالة الأب وعامة الجد وخالة الجد، الحكم واحد. والعلة والحكمة في النهي الإفضاء إلى قطعة الرحم وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها مجمع عليه، كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر، نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، ونقل ابن دقيق العيد التحريم عن جمهور العلماء، وهذا الأقرب أنه عن الجمهور، لأن ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والقرطبي إذا نقل الإجماع يريدون في الغالب قول الجمهور، والنهي يفيد التحريم في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكح المرأة على عمتها أو خالتها، والنهي التحريم. في حديث أبي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. في حديث أبي هريرة الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، والنهي يفيد التحريم. وإذا وقع فإن النكاح يكون باطل وفاسد. إذا وقع النكاح، إذا وقع العقد بينهما جميعا في وقت واحد بطل النكاح، وإن نكح أحداهما أولا ثم نكح الأخرى فالنكاح الثاني باطل، النكاح الثاني باطل. وقوله فنرى في الرواية الأخيرة فنرى بضم النون بضم الهمزة، يعني نظن أو نرى بما نعتقد، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، وهذا صحيح. نعم، عمة خالة الأب وعم وخالة عمة الأب بتلك المنزلة، وكذلك عمة الجد وخالة الجد كالعمة والخالة، يمنع جمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها، يمنع جمع المرأة وبين ابنة أخيها أو ابنة أختها أو ابنة ابن أخيها أو ابنة ابن أخيها، لأن العلة وهي الإفضاء إلى قطعة الرحم موجودة، لأن العلة الإفضاء إلى قطعة الرحم لما يكون بينهما من الغيرة. استثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، وهؤلاء على كل حال من أهل البدع فلا يعتبر خلافهم. في كلام الشارع في آخر الصفحة 61، وقال ابن المنذر، شوف نقل الخلاف، وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم.
وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة، وهو بفتح الموحدة وتشديد المثنى، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبي الخوارج، ولفظه اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين.
صدق، لا يعتد بخلافهم من أهل البدع. نعم.
وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين، فإن عندتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة، وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها، وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف. قوله لا يجمع ولا ينكح كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية، وهو يتضمن النهي، قاله القرطبي. قوله على عمتها ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى، ويؤخذ منه منع تزويجهما معا، فإن جمع بينهما بعقد بطل أو مرتبا بطل الثاني.
نعم، إذا جمع بينهما بعقد واحد في وقت واحد، جمع بين المرأة وعمتها بعقد واحد، لأن يقول ولي زوجتك فلانة وزوجتك فلانة في وقت واحد، يكون العقد باطل، كل من العقدين باطل. وإن وقع أحدهما أولا فالمتأخر هو الباطل، هو الفاسد. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله في الرواية الأخرى فنرى بضم النون أي نظن، وبفتحها أي نعتقد.
ما ذكر من القائل فنرى؟ فنرى هل هو نعم نتكلم عليه محتمل، أو كن قبيصة بن ذؤيب، واحتمل أنه راوي أبو هريرة، كل هذا محتمل. هذا كن المؤلف الذي تعرض له يعني هذا شك قصور، ما تعرض له عندك النسخة الثانية من القائل، على خلاف عادة الحافظ ينص على المتكلم فنرى هل هو أبو هريرة أو قبيصة بن ذؤيب أو الزهري أو غيره. نعم، الزهري شكرا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم
فنرى
على
عمتها أي
المرأة
وقالت بها
قال
الزهري فنرى بضم النون إلى مرأة. نعم، ها قال إيش؟ لكن ذكر السند اشتري على الزهري وقائل
لا يكون عفرانك، لأن عروة حدثني بعدها عفرانك.
نعم،
لأن بعدها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني، فيكون الزهري
عروة والزهري وما يروي ليس عروة ليس له رواة إلا الزهري، لا بد من ذلك، فلابد من سند. والحديث من رواته عن أبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب. نعم نعم، كم
أحسن الله عليك. قوله خالة أبيها بتلك المنزلة أي من التحريم، قوله لأن عروة حدثني إلى آخره في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر، وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها،
لأنه الاستدلال قال لأن عائشة تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، الحق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب. نعم،
ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها. قال النووي احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، وانفصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك لأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها، والله أعلم.
نعم، الجمهور يرون تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، والأحناف لا يرون هذا، لكن صاحب الهداية من الحنفية انفصل أجاب بأن هذا من الحديث المشهورة، إذا كان من الحديث المشهورة جاز زيادة فيها على الكتاب عن القرآن عند الأحناف، وإلا فإن خبر الأحد لا يخص عموم القرآن عند الهداية عند الأحناف. صاحب الهداية حنف من الأحناف، لكنه قال إن هذا يخصص لأن هذا لابد يشترط أن يكون الحديث مشهور، قال هذا من الحديث المشهور اشترط، فيصلح أن يكون زيادة على الكتاب، لأن يرون النص على القرآن نسخ، الزيادة على القرآن نسخ، فلا يرون بخبر الأحاد إذا خالف القرآن. نعم، النكاح فاسد فاسد يسخ. نعم نعم،
أما الجمع بين بين زي العام أو بين زي الخال فلا حرج،
سبق البارح مرة في الدرس من زي العام لا بأس به، البارح في باب المحرمات من النساء أن الجمع بين بيتي العام وبيتي الخال لا بأس، وكرهه جابر بن زيد وقال للقطيع من القطيع، فالمؤلف وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، مر البعض وخالق قال ليس فيه تحريم.